إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى ابن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 68 و900. وصلنا فيه إلى باب التيمم. الأمر الأول في هذا الباب هو تعريف التيمم. فالتيمم لغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد، تيممت كذا أي قصدته. وشرعا هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، التعبد لله تعالى، وهذا يغفل عنه الكثيرون في التعريفات. ينبغي في التعريفات أن تبدأ بالتعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب، وإنما قال بقصد لأن التيمم في اللغة هو القصد. تقصد ماذا؟ تقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. قال: وهو بدل، أو وهو بدل طهارة الماء، وهو بدل طهارة الماء. فالتيمم بدل عن طهارة الماء. فإذا عدم الماء أو تعذر الحصول عليه واستعماله فننتقل إلى البدل وهو التيمم. والدليل على البدلية قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلم تجدوا ماء، سواء كان هذا عدم الوجود هذا بفقد الماء أو بعدم القدرة على استعماله، فقد يكون موجودا ولا يقدر الشخص على استعماله فيكون بمنزلة عادمه. فهذا هو الدليل على البدلية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذه البدلية تقتضي رفع الحدث، هذه البدلية تقتضي رفع الحدث، لكن بفارق سيأتينا. الذي يهمنا الآن أن هذه البدلية تقتضي رفع الحدث. وهناك من قال، وهم الأكثرون، قالوا: التيمم ليس رافعا للحدث، وإنما هو مبيح. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة في غاية الأهمية. هل التيمم يرفع الحدث أو أنه يبيح ما لا يستباح إلا بالطهارة؟ يبيح الصلاة، يبيح الطواف، يبيح مس المصحف. وهناك فرق بين الرفع والإباحة. الرفع أي أن الحدث يرتفع، وإذا ارتفع الحدث صار كأنه متوضي بالماء، صار كأنه مغتسل بالماء، هذا معنى رفع الحدث. وأما المبيح يقولون الحدث لم يرتفع، وإنما هذا التيمم يبيح، يبيح الصلاة، يبيح الطواف، يبيح مس المصحف. والصواب أن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث. والدليل قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والتيمم والغسل في آية المائدة ماذا قال سبحانه؟ قال سبحانه: ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم. هذا جاء بعد الوضوء، بعد ذكر الوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا الغسل، فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا التيمم. بعد كل هذا قال الله تعالى: ولكن يريد ليطهركم، فعلم أن التيمم طهارة، رافع للحدث. وأيضا مما يدل على أنه رافع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض طهورا، يعني التيمم. فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهور. وأيضا أحاديث أخرى، أحاديث أخرى تدل على هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب طهور المسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا. الدليل الثالث أن التيمم رافع وليس مبيحا أن هذا مقتضى البدلية، مقتضى البدلية، طالما أنه بدل عن الوضوء، طالما أنه بدل عن طهارة الماء، فمقتضى البدلية أن يؤثر كما يؤثر الماء، والماء يؤثر في رفع الحدث، فكذلك البدل يؤثر في رفع الحدث. وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 21352. وأما القول الآخر، ويعني كما يقال للأسف، هو قول الأكثر، يعني أكثر العلماء على أن التيمم مبيح وليس برافع. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف، وهو هل التيمم رافع ولا مبيح؟ يترتب على هذا أمور. الأمر الأول أنه إذا تيمم لعبادة لم يستبح بها ما فوقها، أنه إذا تيمم لعبادة لم يستبح بها ما فوقها، يعني مثلا تيمم لصلاة الضحى، هذا لا يستبيح به صلاة الظهر. لماذا؟ لأن التيمم مبيح، مبيح يعني سبيل، لأن نصلي هذه الصلاة فقط، يبيح لنا للضرورة، يبيح للضرورة ولم يرفع الحدث. فمقتضى هذا القول الذين يقولون أنه يعني مبيح أنه إذا تيمم لعبادة لم يستبح بها ما فوقها. وأما على القول الصحيح أنه رافع للحدث، فطالما أنه تيمم، طالما أنه تيمم حتى لا لشيء، أنا أريد أن أتيمم حتى أكون على طهارة، يستبيح به النوافل والفرائض وكل ما لا يستباح إلا بالطهارة. وأيضا مما يترتب على هذا الخلاف أنه إذا كان التيمم مبيحا فإنه يبطل بخروج الوقت، فإنه يبطل بخروج الوقت. فإذا تيمم مثلا لصلاة الظهر إذا تيمم لصلاة الظهر فله أن يصلي بهذا التيمم إلى صلاة العصر، له أن يصلي بهذا التيمم نوافل وغيرها إلى صلاة العشاء إلى صلاة العصر، فإذا دخل وقت العصر بطل التيمم. لماذا؟ قالوا لأن التيمم هذا مبيح ضرورة، والضرورة إنما تكون بقدرها، وقدرها وقت العشاء وقت الصلاة، فإذا انتهى وقت الصلاة بطل التيمم. الأمر الثالث الذي يترتب على هذا الخلاف أنه يشترط أن ينوي لما يتيمم له، يشترط شرط أن ينوي لما يتيمم له، يعني مثلا يريد أن يصلي الضحى لا بد أن ينوي التيمم لصلاة الضحى، يريد أن يصلي الظهر لا بد أن ينوي التيمم لصلاة الظهر. هذا كله لماذا؟ قالوا لأنه مبيح، مبيح يعني ضعيف، والضعيف يحتاج إلى نية قوية، إلى نية معينة. وأما على القول الصحيح أنه رافع للحدث فلا يلزمه أن ينوي لما يتيمم له، كما مر علينا في النية في الوضوء. النية في الوضوء إذا نوى الوضوء لا لشيء، يقول أنا أريد أن أكون على طهارة، أريد أن أتوضأ، فيستبيح أو فيصلي بهذا الوضوء ما يريد. فإذا جعلنا التيمم رافعا فيكون مثل الوضوء. طيب نذكر ها هنا قاعدة وتنبيها ومسألة، قاعدة وتنبيها ومسألة عند هذا المبحث، وهو هل التيمم يعني مبيح ولا رافع للحدث. أما القاعدة فهي أن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، يعني التيمم له حكم الوضوء، لكن مع فارق، وهو أنه إذا وجد المبدل، إذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة البدل. هذا هو الفارق الذي ذكرناه. ما يقول قائل أنتم تقولون أن التيمم يرفع الحدث، فلماذا عندما يأتي الماء يجب عليه الوضوء؟ نقول له قلنا هذا بالدليل، قلنا هذا لأجل الدليل، ولو لم يأتي الدليل، لو لم يأتي الدليل لكان التيمم رافعا كالوضوء، لكن جاء الدليل أنه إذا جاء الماء إذا وجد المبدل بطلت طهارة البدل، وعليه الإتيان بطهارة المبدل. إذا وجد المبدل وهو الماء بطلت طهارة البدل، وعليه الإتيان بطهارة المبدل، يعني بطهارة الماء. الدليل الذي أشرنا إليه حديث عمران ابن حصين، وهو حديث طويل، وفيه عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذا من أدلة أنه رافع، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء، لما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان على جنابه خذ هذا فأفرغه عليك. الرجل كان على جنابة واعتزل القوم ولم يصل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما بك؟ قال أجنبت. فأمره بالتيمم لأنه لم يكن هناك ماء. فلما حصلوا الماء في قصة هذه المرأة المشركة التي كان عندها المزادة، ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وشرب القوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل إناء، قال خذ هذا فأفرغه عليك. هذا معناه أنه إذا وجد المبدل فلا بد من طهارة المبدل وتبطل طهارة البدل. الحديث الثاني الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. الشاهد: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فعلم أن التيمم يرفع الحدث ولكن ليس رفعا مطلقا، وإنما إذا وجد الماء فلا بد من طهارة الماء، فلا بد من طهارة الماء. الحديث اللي هو الصعيد الطيب طهور المسلم أو وضوء المسلم، هذا في الإرواء برقم 153 وفي صحيح أبي داود برقم 357، هذه القاعدة. وأما التنبيه فهو أن البدل لا يعمل به مع وجود المبدل، البدل لا يعمل به مع وجود المبدل والقدرة على استعماله، لأنه قد يكون موجودا وهو لا يقدر على استعماله. فنحن نقول البدل لا يعمل به مع وجود المبدل والقدرة على استعماله، فإذا كان موجودا وهو قادر على استعماله فلا يجوز له أن يتطهر بالبدل. وأما المسألة فهي أن التيمم بدل عن الماء في طهارة البدن فقط، التيمم بدل عن الماء في طهارة البدن فقط، يعني بدل عن الغسل، بدل عن الوضوء، طيب إذا كان في البدن نجاسة ولا يمكنه أن يزيلها بالماء فهل يتيمم لها؟ على كلام المصنف أنه يتيمم لها، والصحيح أنه بدل في طهارة الحدث فقط ليس في إزالة النجاسة. نحن عرفنا أن الطهارة ماذا؟ الطهارة من الحدث وزوال النجس. فالتيمم بدل عن الماء في طهارة الحدث فقط ليس في إزالة النجس. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ورد به النص، الذي ورد به النص أن التيمم للذي يعني فيه حدث أصغر أو فيه حدث أكبر. وأيضا التيمم لا أثر له في إزالة النجاسة لأنه تعبدي، التيمم أمر تعبدي لا أثر له في إزالة النجاسة، فهذا مما ينبغي معرفة. على كلام المصنف أن التيمم بدل عن الماء في الغسل والوضوء وإزالة النجاسة من البدن، هذا على كلام المصنف، والصحيح أنه بدل في طهارة الحدث فقط ولا أثر له في إزالة النجاسة. هذا كله تحت قوله وهو بدل طهارة الماء، وهو بدل طهارة الماء. ثم بعد ذلك ذكر شروط التيمم، شروط التيمم. فإذا الأمر الأول بدلية التيمم عن الوضوء والغسل، بدلية التيمم عن طهارة الماء، وقد عرفنا يعني فيها هذه المسائل، هل هو رافع ولا مبيح، وعرفنا القاعدة وعرفنا التنبيه وعرفنا يعني المسألة، كل هذا تحت بدلية التيمم عن طهارة الماء. الذي بعد ذلك ذكر شروط التيمم، شروط التيمم بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كل هذا لسه ما ذكر إيش جواب إذا. إذا هذه شرطية، لها شرط ولها جواب. كل هذا الذي قرأناه الآن هذا كله شرط إذا. ما جواب إذا؟ شرع التيمم، شرع التيمم. ومن قواعد الكتابة أن جواب الشرط يكون دوما مسبوقا إما بنقطتين رأسيتين كما فعل يعني المحقق هنا، وإما بفاصلة منقوطة، وإما بفاصلة منقوطة. هذا من قواعد الكتابة في يعني الشرط والجواب. أي شيء شرط وجواب دوما الجواب يسبق بماذا؟ يسبق بفاصلة منقوطة، كما أن يعني الجملة التعليلية لأنه بسبب كذا أيضا تسبق بفاصلة منقوطة. ما هي هذه الشروط؟ الشروط هذه من وجهة نظري يعني شرطان اثنان، هما شرطان اثنان. الشرط الأول إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا كله الشرط الأول، أو هذا الشرط الأول. وأما الشرط الثاني فهو من قوله وعدم الماء إلى قوله ونحوه، هذا كله يمكن أن نختصره في يعني كلمة أو كلمتين، وهي ماذا؟ تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء، أو نقول يعني فقد الماء أو وتعذر استعماله. فهذا الشرط الثاني فقد الماء وتعذر استعماله، وإن كان تعذر استعماله أيضا يشمل فقد الماء. فإذا الشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله. فإذا مرة أخرى شروط التيمم التي ذكرها المصنف: الشرط الأول دخول وقت الفريضة أو إباحة نافلة، والشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده وإما للتضرر باستعماله، وإما للتضرر باستعماله. أما الشرط الأول وهو قوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، هذا معناه أنه لا يجوز له أن يتيمم للفريضة قبل دخول وقتها، وأيضا لا يتيمم للنافلة إلا إذا أبيحت، إلا إذا أبيحت. نأخذ مثال واضح، مثلا صلاة الشروق، صلاة الشروق، صلاة الشروق لا تباح إلا إذا ارتفعت الشمس بمقدار رمح، يعني بعد ربع ساعة من طلوع الشمس. طيب إنسان ما يقدر على استعمال الماء وجاء قبل طلوع الشمس وتيمم، قال خلينا أتيمم علشان لما تطلع الشمس وترتفع أصلي صلاة الشروق، على المذهب أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه تيمم قبل إباحة النافلة. فإذا هذا الشرط الأول عندهم، وهو إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. طيب لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ أو ما هو السر في اشتراطهم هذا الشرط؟ لأنهم لا يعتبرونه رافعا، هم يقولون هو مبيح، وشأن المبيح يعني للضرورة، والضرورة إنما تكون بقدرها، وقدرها إذا دخل الوقت أو أبيحت النافلة. فإذا هذا الشرط لا دليل عليه، لأنه مبني على قولهم أن إن التيمم مبيح وليس برافع. وأما الشرط الثاني وهو تعذر استعمال الماء، تعذر استعمال الماء لأمرين، إما لفقده أو للتضرر باستعماله، فقوله وعدم الماء هذا فيه تعذر استعمال الماء لفقده، وقوله بعد ذلك أو زاد على ثمنه كثيرا هذا إيش؟ تعذر استعمال الماء للتضرر. طيب هذا التضرر قد يكون ماليا وقد يكون بدنيا، قد يكون ماليا وقد يكون بدنيا، يعني التضرر باستعماله قد يكون تضرر مالي وقد يكون تضرر يعني بدني. أما التضرر المالي فهو في قوله أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني ما في ماء إلا بالفلوس، راح يشتري مثلا هذه زجاجة الماء اللي هي لتر هذا عشان يتوضأ، قالوا هذه بخمسين درهم، سعرها العادي درهم، قالوا خمسين درهم، فهذا زاد على ثمنه كثيرا. قال أو بثمن يعجزه، يعني هو زاد لكن الخمسين هذا ما عنده إلا الخمسين، ممكن يكون يعني هي بخمسين درهم لكن ما شاء الله هو عنده ملايين، يجب عليه أنه يشتري لأن هذا لا يعجزه، فهذا تضرر إيش؟ تضرر مالي. وأما التضرر البدني أو خلينا نقول التضرر الاستعمالي، قال أو خاف باستعماله أو طلبه، أو خاف باستعماله أو طلبه، يعني ذهب يطلب الماء خاف إيش؟ ضرر بدنه، عندكن ضرر في بدنه، هذا ما يستوي من ناحية اللغة، لأن خاف لو إيش يكون موقع ضرر من الإعراب؟ خاف إيش؟
لو خاف ضررا،
المفروض خاف ضررا، لو في إذا أثبتنا في يبقى خاف ضررا في بدنه، فإما أن نضيف التنوين ضررا ليس ضررا كما كتب المحقق، إما أن نقول أو خاف باستعماله أو طلب ضررا في بدنه، أو أن احنا نشيل فيه لأن في بعض النسخ لم تثبت فيه، فإذا لم تثبت فيه فإذا يستقيم الكلام لكن يكون بدون تنوين، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، ضرر بدنه مضاف مضاف إليه، ضرر بدنه أو رفيقه، ضرر بدنه أو رفيقه، يعني إذا هو استعمله قد يضر برفيقه لأن رفيقه يحتاج إليه، يحتاج إليه يشربه مثلا، فإذا هو استعمل الماء رفيقه يتضرر بالعطش. أو حرمته، امرأته أو من له عليها ولاية من النساء، وهذا يفهم أن الغريب لا، يعني مثلا إذا هو استعمل الماء إنسان غريب يضره العطش هذا ما يلزمه، فإذا هو جعل رفيقه أو حرمته. قال أو ماله، أو ماله، ماله يعني كحيواناته، أو ماله، يعني استعمل الماء فيتضرر ماله، ناقته أو شاته أو نحو ذلك. قال التضرر بإيش؟ بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه. يقول إذا حصل هذا شرع التيمم، فعلم أن هذه عندهم شروط للتيمم، وخلاصتها في ماذا؟ دخول وقت الفريضة وإباحة النافل، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لفقده أو للتضرر باستعماله، والتضرر قد يكون تضررا ماليا وقد يكون تضررا يعني بدنيا، وقد يكون نعم وقد يكون تضررا بدنيا، وهذا التضرر البدني قد يكون فيه نفسه أو يكون في رفيقه وحرمته وماله. فإذا هذا واضح. ثم ذكر بعد ذلك أحكاما للتيمم. فإذا أول شيء أنه ذكر البدلية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشروط، شروط التيمم. الأمر الثالث قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني عنده ماء لكن لا يكفي للطهارة الكاملة، مثلا غسل الكفين وتمضمض واستنشق وغسل الوجه خلص الماء، طيب ماذا يفعل؟ قالوا تيمم بعد استعماله. تيمم ليش؟ قالوا هذا التيمم عن الأعضاء التي لم تغسل، هكذا قال. هذا الذي اختاره المصنف يعني يدل عليه حديث صاحب الشجة أو صاحب الشجة. حديث صاحب الشجة هذا الرجل الذي يعني كان به جراح في غزوة وأجنب، فأفتاه الذين لا يعلمون بأن يغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، قال قتلوه قد قاتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي، العي يعني العاجز، فإنما شفاء العي السؤال. هذا الذي صح من قصة صاحب الشج. هناك زيادة ضعيفة كما نبهنا على ذلك قبل، وهذه الزيادة الضعيفة هي دليل على هذا الحكم الذي ذكره المصنف، وهي ماذا؟ إيش الزيادة؟ إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه ويتيمم ثم يغتسل للباقي. يتيمم يعني يتيمم من أجل ماذا؟ من أجل يعني ما تحت الإيش؟ ما تحت العصابة هذه على الجرح، ويغسل الباقي، يعني يغسل باقي أعضائه. نقول هذه الزيادة ضعيفة كما في تمام المنة للشيخ الألباني صفحة 133. فهذه الزيادة ضعيفة فلا تكون يعني دليلا لأنها ضعيفة. هذا القول الذي اختاره المصنف اعتمادا على هذه الزيادة الضعيفة. القول الثاني في المسألة أن الماء إن كان يكفي لطهارة نصف الأعضاء فأكثر اقتصر على استعمال الماء، وإن كان أقل تيمم. هذا قول آخر. قالوا مثلا الآن الوضوء يعني غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس ويعني غسل الرجلين للكعبين، قالوا فإن كان الماء يكفي لنصف الأعضاء وأكثر يستعمل الماء، يستعمل الماء وخلاص ما يتيمم. كيف يعني يتوضأ هذا الوضوء الناقص؟ نقول قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي استطاعه فلا يلزمه يعني أن يتيمم. قالوا وإن كان الماء يعني أقل من نصف الأعضاء فإذا ما يستعمل الماء وإنما يتيمم، وإنما يتيمم. هذا هو القول الثاني في المسألة. وعللوا ذلك قولهم، عللوا قولهم بأنه لا يجمع بين البدل والمبدل. قالوا ما يجمع بين البدل والمبدل، ما في طهارة شوية منها طهارة بالماء والباقي تيمم بالتراب، لا، ما في جمع بين البدل والمبدل، إما أن نستعمل الماء وإما أن نستعمل التراب. قال الشيخ ابن عثيمين وفيه نظر، اللي هو في هذا القول الثاني، لأنه ما جمع يعني ما جمع بين البدل والمبدل، وإنما تيمم عن الأعضاء التي لم تغسل، وإنما تيمم عن الأعضاء التي لم تغسل. هذا توجيه الشيخ. الشيخ يقول هو ما جمع، يعني لما يتوضأ بالماء ثم يتيمم عن الباقي، هو ما تيمم تيمما كاملا، وإنما هو تيمم عن الباقي، فيقول هذا ليس فيه جمع بين الماء وبين التراب. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب أن الماء إذا كان لا يكفي فهو كأنه معدوم فيعدل إلى التيمم، هذا الذي يظهر والله أعلم. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، ليس معناه أن الإنسان يتوضأ يعني بالماء الموجود ثم يتيمم للباقي، ليس هذا معناه، وإنما نرجع إلى الآية فلم تجدوا ماء، المراد لم تجدوا ماء يكفي لطهارتكم، فلم تجدوا ماء يعني لم تجدوا ماء كافيا، لم تجدوا ماء كافيا. وقد عرفنا قبل ذلك أن قدر أن مقدار الماء في الوضوء إنما هو مد يعني ملء الكفين، يعني ممكن كوباية بلاستيك صغيرة هذه تكفي الوضوء. والشيخ ابن عثيمين اختار ما اختاره المصنف من الجمع بين طهارة الماء والتيمم. حكم آخر، قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ومن جرح تيمم له كما في حديث يعني صاحب الشجة وغسل الباقي. هذه المسألة في واجد الماء ولكن به جرح، والمسألة التي قبلها في يعني عادم الماء أو الذي وجد ماء قليلا، فهناك فرق بين المسألتين. التي قبلها تتعلق بمقدار الماء، ماء قليل، وأما هنا الماء موجود لكنه مجروح فيه جرح، فإذا قالوا أن هذا تيمم له وغسل الباقي كما في حديث صاحب الشجة. وقد عرفنا أن الزيادة ضعيفة فلا دلالة فيها. طب إذن ماذا يفعل؟ يعصب على جرحه ويغسل الباقي وخلاص، ما يلزمه أن يغسل، ما يلزمه أن يغسل الجرح، ولا يلزمه أن يمسح على الجبيرة، ولا يلزمه أن يمسح على الجبيرة، لأن الأحاديث كما مر علينا قبل ذلك في المسح على الجبيرة ضعيفة. فإذا من جرح خلاص يترك هذا العضو ساقط، لأن الواجبات يعني تسقط بالعيش بالعذر، ثم يغسل باقي جسده. طيب على هذا القول الذي ذكره المصنف، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، متى يتيمم؟ يعني هل يتيمم أولا ثم يغسل الباقي، ولا يغسل الباقي وبعدين يتيمم؟ يعني ما حكم الترتيب ها هنا بين التيمم والغسل؟ قالوا إن كان في الحدث الأصغر، قالوا يشترط الترتيب والموالاة. إن كان في الحدث الأصغر يشترط الترتيب والموالاة. إذا كان الجرح إذا كان الجرح في إيش؟ في يده، أو خلينا نقول الجرح في وجهه. نعم، ولا خليه في يده أحسن. إذا كان الجرح في يده فهو أول ما يتوضأ يغسل الوجه، لما جاء لغسل اليدين واليد فيها الجرح فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ نقول في هذه الحالة يغسل باقي العضو ثم يتيمم، ثم يتيمم، ثم بعد ذلك يمسح رأسه، ثم يغسل الرجلين. المهم أنه يأتي بالتيمم عن العضو في موضع ترتيب العضو، يأتي بالتيمم عن العضو في الموضع الذي كان يغسل فيه العضو لو كان صحيحا. هذا معنى ليش؟ هذا معنى الترتيب. فقالوا في الحدث الأصغر لا بد أن يرتب، قالوا وأما في الأكبر فلا يحتاج، الأكبر لا يحتاج الترتيب. قالوا لأن الحدث الأكبر الغسل ما فيه ترتيب، الغسل ليس فيه ترتيب، وإنما الترتيب في أعضاء ليش؟ في أعضاء الوضوء. هذا طبعا على قولهم أنه إيش؟ أنه يتيمم. وأما على القول الصحيح أنه لا يتيمم ولا يلزمه أن يغسل الجرح ولا أن يمسح على الجبيرة، فالأمر هين إن شاء الله تعالى. حكم آخر، قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. ويجب طلب الماء. الدليل على وجوب الطلب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، فقوله فلم تجدوا يدل على أنهم طلبوا فلم يجدوا، هذا الدليل على وجوب الطلب. فلم تجدوا معناه أنهم طلبوا فلم إيش؟ فلم يجدوا. يجب طلب الماء في رحله، في رحله يعني في جماعته الذين معه. نعم، وقربه يعني قرب في الأماكن القريبة من رحله. قربه الضمير يعود على إيش؟ على رحله، يعني في الأماكن القريبة من رحله. طب ما حد هذا القرب بحسب العرف؟ قال وبدلالة يعني من يدله عليه. فإذا كان هناك إنسان قريبا من رحله يجب عليه أن يسأله يا فلان هل هنا ما قريب، هذا معنى وبدلالة. يجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة يعني يجب طلبه بدلالة. فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نسي قدرته عليه يعني عرف مكانه لكنه نسي، فأصبح غير قادر عليه لأنه نسي. قال نعم، قال وتيمم أعاد. قال إذا تيمم في هذه الحالة فإنه يعيد. لماذا؟ قالوا لأن النسيان ليس عذرا في الطهارة. واحد قام يصلي مثلا وبعد الصلاة قال أنا نسيت الوضوء، هذا ليس عذرا، لا بد أن يتوضأ ويعيد. قالوا لأن النسيان ليس عذرا في الطهارة، ليس عذرا في الشروط، الشرط لا بد أن يؤتى به، والطهارة شرط للصلاة، فالشروط لا عذر فيها، هكذا قال. والقول الآخر أنه لا يلزمه، يعني لا يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأنه لم يقصد المخالفة، لأنه لم يقصد المخالفة، وليس هذا من باب نسيان الشرط، وإنما هو من باب النسيان الذي لا حيلة فيه. الرجل نسي ماذا يفعل؟ نسيان الشرط هذا فيه حيلة. واحد قال أنا صليت وبعدين نسيت أتوضأ، نقول له طيب اتوضأ الآن، فهذا النسيان يمكن علاجه،
يمكن علاج ما ترتب عليه، هذا نسيان فيه حيلة. أما واحد مثلا طلب الماء وعرف مكانه بعدين توه عنه، نسي قدرته عليه، ثم تيمم وصلى، قالوا هذا يعيد. فنقول نسيانه هذا في هذه الحالة لا حيلة فيه، فهو يختلف عن النسيان الذي هو يفترض في نسيان الشروط، فهناك فرق. ثم ذكر حكما آخر قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب، الجواب صلى ولم يعد. وإن شرطية هذه، الجواب صلى ولم يعد. فذكر رحمه الله يعني كم أمر، 5 أمور أو 6 أمور لا يلزمه فيها الإعادة. ذكر 5 أمور أو 6 أمور لا يلزمه فيها الإعادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، إن نوى بتيممه أحداثا يعني تيمم تيمما واحدا بسبب أحداث، يعني مثلا تبول وتغوط وخرج منه ريح وغير ذلك من الأحداث، فتيمم لها تيمما واحدا. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، طبعا هذا على قول المصنف التيمم لي النجاسة، وقد عرفنا أن هذا لا يشرع، أن هذا لا يشرع، لأنه يمكن أن يزيل النجاسة بأي شيء آخر. وقد مر علينا قبل ذلك أن عندهم أن الماء متعين في إزالة الإيش، في إزالة النجاسة، والصحيح أنه غير متعين. فإذا لم يتمكن من استعمال الماء يمكن أن يزيل النجاسة بشيء آخر، لا يتيمم لها ويتركها على بدنه. أو عدم ما يزيلها، أو عدم ما يزيلها، هذا أيضا كالذي قبله، فإن الإنسان لا يعدم ما يزيل به النجاسة، فيمكن حتى يعني يزيلها بإصبعه يخففها. الرابع: أو خاف بردا، أو خاف يعني بردا فتيمم، كما حصل لعمر بن العاص في غزوة يعني ذات السلاسل، عمر بن العاص أو عبد الله بن عمر بن العاص على ما أذكر عمر بن العاص، فأجنب فتيمم وصلى إماما، صلى إماما بالتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مقررا له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ لأنه يعني خاف البرد، الماء موجود لكنه غير قادر على استعماله لشدة البرد، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم لما تأول الآية، قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الخامس: أو حبس في مصر فتيمم، أو حبس في مصر، في مصر يعني في الحضر، يعني ليس مسافرا، وإنما نص على المصر لأن هناك من يقول أنه لا يتيمم في الحضر وإنما التيمم يكون في السفر، فنص عليه أو حبس في مصر فتيمم، يعني رجل محبوس. السادس أو عدم الماء والتراب، عدم الماء والتراب، كأن يكون مثلا معلقا في الهواء، ما في لا تراب ولا في ماء. هذا كله جوابه صلى ولم يعد، صلى ولم يعد. ومن أحكام التيمم قال: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. هذه شروط على المتيمم به. مر علينا قبل ذلك شروط التيمم التي في أول الدرس، هذه شروط على ماذا؟ شروط على ما يتيمم به، يعني الشيء الذي يتيمم به ما شروطه. فذكر ثلاثة شروط: تراب، طهور، له غبار. الشرط الأول أن يكون ترابا، استدلوا بما رواه مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. الأحاديث المشهورة ماذا؟ وجعلت لي الأرض، الأرض كلها. فهذه الرواية وجعلت تربتها، جعلت تربتها لنا طهورا، هذا عند مسلم. وأيضا عند الإمام أحمد من حديث علي وهو في الصحيح برقم 39 وتحت الإرواء رقم 285، رواه ثمانية من الصحابة، وهو إيش؟ حديث وجعل التراب لنا طهورا. فاستدل الأصحاب بهذين الحديثين. أنا أقول أصحاب لأنني حنبلي، أنا نشأت نشأة حنبلية، نعم، لكن نحن ما نقلد إن شاء الله تعالى، طالما أن الله عز وجل أعطانا الفهم فلماذا نقلد؟ الذي أعطاه الله عز وجل الفهم لا يجوز له التقليد، لا يجوز له التقليد. والله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا معناه أنه إذا كان يعلم فلا يسأل بل يعمل بعلمه، هذا هو الواجب. وأنا أرجو وأتمنى أن أكون حققت شيئا من هذا من خلال تدريس يعني هذا الجزء اليسير من زاد المستقنع، فيعني الطريقة أصبحت واضحة. فإذا أمد الله عز وجل في العمر واستمر هذا الدرس يعني بعد ذلك سنسرع، لأننا الآن عرفنا الطريقة. فأنا تعمدت أن أستقصي في كتاب الطهارة من أجل أن نتعلم فقه الدليل، أن نتعلم فقه الدليل ولا نكون يعني مقلدين. نعم، فالأصحاب استدلوا بماذا؟ بحديث حذيفة عند مسلم وبحديث علي عند الإمام أحمد. الأول فيه جعلت تربتها لنا طهورا، والثاني جعل التراب لنا طهورا. قالوا: وهذا اللفظ اللي هو جعل التراب يخصص عموم الأرض المذكور في حديث وجعلت لي الأرض. جعلت لي الأرض، الأرض هذه عام، لفظ عام يشمل التراب والرمل وكل ما هو على وجه الأرض، كل ما هو على وجه الأرض من جنسها. نحن لا نقول أنه يتيمم مثلا بالأشجار والنبات، لا، المراد وجه الأرض، وجه الأرض سواء كانت رملية أو صخرية أو ترابية أو ثلجية، كل هذا الصعيد، لأن أصل الصعيد ما صعد على وجه الأرض. فهم ماذا قالوا؟ قالوا: لفظ الأرض هذا عام والتراب خاص، فنخصص هذا العموم، فيكون جعلت لي الأرض المراد جعل لي التراب، فليس الأرض على عمومها، وإنما هذا اللفظ العام نخصصه بالإيش؟ نخصصه بالتراب، فلا يجوز التيمم إلا بالتراب، هكذا قالوا. والرد عليهم بقاعدة، يعني كما يقال قاعدة ذهبية، وهي ماذا؟ أن تخصيص العام، تخصيص العام لا يكون بفرد من أفراده. ما أحسن هذه القاعدة، تخصيص العام لا يكون بفرد من أفراده، والتراب يعني فرد من أفراد الأرض. عندما أقول فرد يعني نوع، يعني التراب نوع من أنواع الأرض. فذكر النوع لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص. ولذلك قالوا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يخصصه. هذه خلاصة القاعدة، ذكر بعض أفراد العام اللي هو التراب هنا بحكم يوافق حكم العام. الحكم واحد، جعلت لي الأرض، جعلت تربتها طهورا، فالحكم واحد. فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يخصصه، وإنما التخصيص متى؟ إذا كان حكم الخاص يختلف عن حكم العام، أما الحكم واحد فليس هذا تخصيص. ولذلك الصحيح أن التيمم يجوز بالصعيد كما جاء في الحديث، الصعيد الطيب، وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض، فيصح بكل أجزاء الأرض، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وقول نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر هو وأصحابه ويمرون بأراضي رملية ولا يحملون معهم التراب، ولا يحملون معهم التراب. هذا كل الشرط الأول، فعرفنا أن الشرط الأول هذا ليس بشرط، هو قوله بتراب. الشرط الثاني طهور، هذا واضح، لأن الله عز وجل قال صعيدا طيبا فخرج النجس. الشرط الثالث أن يكون له غبار، أن يكون له غبار. واستدلوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منها قالوا ومن للتبعيد، من للتبعيد. والجواب أن من ليست هنا للتبعيد، وإنما هي لافتداء الغاية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وهذا المسح يبدأ منه، هذا معنى افتداء الغاية، منه هذه لافتداء الغاية، كما في قوله تعالى عن عيسى وروح منه، وروح منه، ليست من للتبعيد، لو للتبعيد على قول النصارى، وإنما من لابتداء الغاية، يعني أن روح عيسى عليه السلام خلقها الله عز وجل، وابتدأ الله خلقها كما خلق بقية الأرواح. فإذا هذا يعني من ليست للتبعيد. ثم نقول آية النساء، الآية التي في سورة النساء ليس فيها منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيضا في حديث عمار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأرض بيديه نفخ فيهما، فلو كان التراب، لو كان الغبار مطلوبا ما نفخه النبي صلى الله عليه وسلم، نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار. فإذا هذه ثلاثة شروط لا يسلم منها إلا الشرط الثاني، وهو إيش؟ وهو طهور. طيب هل يشترط كونه مباحا، يعني أن يكون التراب مباحا، يعني لا يكون مغصوبا ولا مسروقا؟ هذا كما مر علينا يعني قبل ذلك أن الجهة مفكة. إيش يعني الجهة مفكة؟ يعني نفك جهة الصحة عن جهة الإيش؟ عن جهة الإثم. فالسرقة والغصب إثم لكنه مفك عن جهة الصحة. فلو غصب ترابا وتيمم به فتيممه صحيح وعليه إثم الغصب والسرقة. بعد ذلك قال وفروضه فذكر يعني أربعة فروض. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. قوله وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، تخطيط المحقق يعني ليس بصواب، لأن الترتيب والموالاة متعلقان بحدث أصغر، فكان ينبغي أن يجعل هذا شيئا واحدا، يجعل هذا شيئا واحدا. فيقول وفروضه مسح وجهه هذا الأول، ويديه إلى كوعيه هذا الثاني، ثم الثالث يقول وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر في سطر واحد. كان ينبغي هذا لأن الترتيب والموالاة متعلقان في حدث أصغر. أما الوجه واليدين فكما في الآيتين والأحاديث، في آية المائدة وفي آية النساء والأحاديث، مسح الوجه واليدين. قوله ويديه إلى كوعيه يعني الكفان فقط. الكوع هو المفصل بين الكف والساعد، هذا الكوع. الكوع وهو يعني الكف، مفصل الكف في عظمتان، عظمة كبيرة وعظمة صغيرة. العظمة الكبيرة نعطيها الحروف الأقل الكوع، والعظمة الصغيرة نعطيها الحروف الأكثر الكرسوع. ولذلك يقولون ما يعرف كوعه من كرسوعه. فالآن هذا معرفته، معرفة الكوع من الكرسوع. الكوع هما عظمتان في أسفل الكف، عظمة كبيرة على اليمين وعظمة صغيرة على اليسار. العظمة الصغيرة تعطى الحروف الأكثر، الكرسوع حروفها أكثر، يعني العكس بالعكس. والعظمة الكبيرة تأخذ الحروف الأقل وهي الكوع. فإذا الكوع اللي هو يعني مسح الكفين وليس مسح اليد إلى المرفقين كما في الوضوء. فهذا التقييد صحيح، ويديه إلى كوعيه. ثم اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. اليد امسحوا بوجوهكم وأيديكم، اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، ليس المراد بها يعني اليد إلى المرفق، وإنما المراد بها الكف. وأيضا في حديث عمار ومسح كفيه، وهذا أوضح ما يكون. نعم، ومسح كفيه في حديث عمار ومسح كفيه، فهذا واضح. القول الآخر أن مسح اليدين إلى المرفقين، لكن حديثهم ضعيف جدا كما في الضعيف برقم 3427، فهذا حديثهم ضعيف جدا أن مسح اليدين يكون إلى المرفقين. وقياسهم مردود لأنهم قاسوا التيمم على الوضوء، لأنه في مقابل النص، هذا قياس في مقابل النص. ثم هناك فارق، فكيف يكون قياسا؟ هناك فارق، إذ إن طهارة التيمم مختصة بعضوين مهما كان الحدث أكبر أو أصغر. صفة التيمم واحدة سواء كان عن حدث أكبر أو عن حدث أكبر، فالتيمم مختص بعضوين، وصفة التيمم لا تختلف سواء كان حدث أكبر أو أصغر. ثم هي طهارة معنوية، طهارة التراب طهارة يعني معنوية، فكيف تقاس طهارة التيمم على طهارة الماء؟ فإذا نقول أولا جاء النص وأنتم تقيسون في مقابل النص، والشيء الثاني أن قياسكم غير صحيح لأنه قياس مع الفارق وقد عرفنا الفارق. وأما الترتيب والموالاة فقالوا لما كان من الفروض في طهارة الحدث الأصغر فهما من الفروض في التيمم لحدث أصغر، بخلاف طهارة الحدث الأكبر فإن الغسل لا ترتيب فيه. قالوا فكذا التيمم لحدث أكبر لا ترتيب فيه. طيب هل الترتيب والموالاة يعني في التيمم يعني من الفروض؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس من الفروض، لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا كما قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الأحاديث في ترتيب يعني أعضاء التيمم، فبعض الأحاديث جاءت بمسح الكفين ثم الوجه، وبعضها يعني يدل على مسح الوجه ثم الكفين، فالأحاديث مختلفة. فلأجل هذا نقول الترتيب ليس بواجب كما سيأتينا إن شاء الله في صفة التيمم، فهو يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه، إما أن يبدأ بالوجه وإما أن يبدأ بالكفين كله صحيح، فالترتيب ليس بواجب. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرض، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. هذه النية في التيمم كما مر علينا النية في الوضوء، فهذه النية في التيمم. وتشترط النية لما يتيمم له، يتيمم لصلاة ظهر، يتيمم لصلاة نفل، لما يتيمم له من حدث يعني يتيمم من حدث وغيره، يتيمم من حدث أو يتيمم من نجاسة هذا معناه أو غيره. فإذا عندنا يتيمم له ويتيمم منه، يتيمم له الشيء الذي يتيمم له من صلاة أو طواف أو مس مصحف، وأما المتيمم منه حدث أو غيره. الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو إزالة نجاسة. قال فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، طبعا هذا كله بناء على قولهم أن التيمم مبيح وليس برافع. فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، لأن النفل أدنى من الفرض، فنية الأدنى لا يستبيح به الأعلى. هذا كله النية في التيمم كلها مبنية على قولهم أن التيمم مبيح وليس برافع. وأما على القول الصحيح أنه رافع فالنية في التيمم كالنية في الوضوء. قال وإن نواه يعني إن نوى الفرض، نوى التيمم للفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل، صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني تيمم مثلا لصلاة الظهر، تيمم لصلاة الظهر فيصلي ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر ما شاء من فرائض ونوافل. لو كانت عليه فرائض يعني قبل ذلك ويقضيها مثلا. والسبب كما عرفنا أن التيمم مبيح، والمبيح يعني للضرورة، والضرورة إنما تقدر بقدرها، فقدروا ذلك يعني وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر من الظهر إلى العصر. ثم ذكر مبطلات التيمم. مبطلات التيمم، والذي قبله النية في التيمم، والذي قبله فروض التيمم، والذي قبله شروط المتيمم به. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. فذكر ثلاثة: خروج الوقت، ويبطل بمبطلات الوضوء، ويبطل بوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. أما خروج الوقت فأيضا مبني على ماذا؟ أنهم قالوا التيمم مبيح وليس برافع، واستثنوا الصلاتين المجموعتين. يعني قالوا لو هيجمع الصلاة، يجمع صلاة الظهر والعصر مثلا جمع تقديم، فإذا يتيمم لصلاة الظهر والعصر ويصلي الظهر والعصر، وله أن يصلي إلى ما قبل الغروب، له أن يصلي إلى الغروب، هذا كله له أن يصلي بهذا التيمم إلى الغروب. قالوا لأن المجموعتين وقتهما واحد. طبعا هذا على قولهم، والصحيح أن التيمم رافع كما عرفنا. المبطل الثاني مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء وكذلك موجبات الغسل، هذا واضح. فمبطلات الوضوء وموجبات الغسل أيضا تبطل ليش؟ تبطل التيمم. الثالث وجود الماء، وجود الماء وكذلك القدرة على استعمال الماء، وجود الماء أو القدرة والقدرة على استعمال الماء. قال: ولو في الصلاة، يعني إذا جاء الماء تيمم وقام يصلي ثم سمع خرير الماء، كان فاتح الحنفية مثلا وبعدين سمع خرير الماء، بطل تيممه ويجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ثم يصلي. وجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، فإذا انتهى من صلاته وسلم ثم جاء الماء لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة. وإنما المسألة الخلافية في ماذا؟ إذا جاء الماء وهو في الصلاة، إذا وجد الماء هو في الصلاة. فإذا هذا مذهبهم. والقول الآخر وهو قول كثير من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، القول الثاني رواية عن الإمام أحمد لكنه رجع إلى المذهب، يعني إلى المذكور في المذهب هنا، فكانت رواية عن الإمام أحمد. قال: كنت أقول إنه لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل. فإذا رجع إلى القول الذي ذكره المصنف هنا. طيب، ما هي أدلة المذهب؟ دليل المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يشمل ما إذا كان داخل الصلاة أو خارجها. قالوا فحالة كونه داخل الصلاة هذه تدخل في هذا الحديث، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأيضا قالوا ترتفع بدلية التيمم عند وجود الماء ويعود إليه حدثه، ويعود إليه حدثه. وأما دليل القول الثاني قالوا دخل في الصلاة على وجه مأذون به شرعا، دخل إلى الصلاة على وجه مأذون به شرعا، هو تيمم وقال الله أكبر وبدأ يصلي، فإذا هو دخل إلى هذه الصلاة على وجه مأذون به شرعا، والله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز له الخروج من الصلاة، هكذا قال القول الثاني. قالوا ولا يوجد دليل واضح على وجوب خروجه من الصلاة، قالوا هاتوا لنا دليل أنه يجب عليه أن يخرج من هذه الصلاة التي دخلها على وجه مأذون به شرعا. يقول الشيخ ابن عثيمين وهذه من المسائل المشكلة التي لو عملنا فيها بالإحتياط لأمر لوقعنا في عدم الإحتياط لأمر آخر. يقول لو عملنا بالإحتياط مثلا وتوضأنا لكننا وقعنا في إيش؟ في أننا أبطلنا الصلاة، كيف دخلنا في صلاة وكيف نخرج منها؟ وإذا احتطنا للصلاة تركنا الاحتياط للإيش؟ للطهارة. نعم. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب أنه يخرج من الإيش؟ يخرج من الصلاة. وأما بالنسبة لي الله المستعان، ماذا الإنسان يفعل؟ ماذا الإنسان يفعل؟ يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يعني هل هذا الحديث يشمل حالة ما إذا كان في صلاة ودخل فيها على وجه مأذون له فيها شرعا؟ الذي تقف من كنا على يعني ترجيح، لكن ترجيح يكون ترجيح ما يكون مجرد كلام، ابحثوا لنا ربما تجدنا آثار للصحابة. أحيانا الأحاديث يعني تكون فيها احتمال لكن تأتي الآثار عن الصحابة، تأتي الآثار عن الصحابة في ذلك فتكون دليلا. فابحثنا عن آثار للصحابة في هذه المسألة أو كلام لأهل العلم، ذكروا مرجحات قوية. يعني أنا ما أريد تطويل، لو كان مثلا ولو يعني ورقة من وجه واحد وربما نصف ورقة بس إشارات، والله روي عن مثلا ابن عمر كذا، روي عن فلان كذا، والمصدر أو ترجيح قوي لعالم من العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة، لأنها مسألة فعلا يعني شائكة. وأما قوله لا بعدها صلى بالتيمم وبعد أن انتهى من الصلاة جاء الماء، فهل يعيد؟ عندنا حديث في ذلك، الحديث المشهور في قصة الرجلين اللذين تيمما ثم صليا ثم وجد الماء في الوقت، تيمما مثلا لصلاة الظهر ثم جاء الماء في وقت صلاة الظهر، الوقت لسه ما خرج، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فتوضأ وأعاد، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، هذا في صحيح داود 366. وإنما قال له لك الأجر مرتين، أجر العمل الأول وأجر الاجتهاد، أجر العمل الأول صلاته الأولى وأجر اجتهاده، ليس أجر الصلاة الثانية. وهذا كان يعني هذه القصة الآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا كان قبل تبين السنة، فالذي يفعل الآن كما فعل الرجل الآخر يكون مبتدعا، ما يفعل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له لك الأجر مرتين، له الأجر مرتين، مرة على اجتهاده وبعد تبين السنة السنة لم يعد اجتهاد، لم يعد اجتهاد. قال وصفته، طيب نخلي صفته مع الباب الباقي. ها هنا سؤال، تقول هل يجوز في الغسل المجزئ عدم الترتيب من حيث غسل القدم قبل الذراع مثلا؟ يجوز من ناحية الجواز، يجوز لأن الركن في الغسل هو تعميم البدن بالماء، وأما التيمم وغسل أعلى الجسم ثم أسفله إنما هذا كله من السنن. فالغسل له ركنان اثنان، النية وتعميم الجسم بالماء والاختلاف في المضمضة والاستنشاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.